هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذا اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية اقتبسناها من مذكرات أحد قادة الحشد الشعبي العراقي عندما قاتل تحت إمرة الجنرال الشهيد الحاج قاسم سليماني في معركة تحرير منطقة جرف الصخر من محافظة بابل العراقية، والتي عرفت بعد التحرير بمنطقة جرف النصر، إذ كانت شاهدة على بطولات وذكاء الشهيد القائد وإنسانيته وسمو أخلاقه. فكانت هذه القصة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. رأفة جنرال. التحضيرات لعمليات جرف الصخر فاقت تحضيرات كل العمليات. داعش راهن على صمود الجرف، والقائد الحاج قاسم سليماني اتكل على الله تعالى بأن الغلبة والنصر معنا. اجتمع الحاج قاسم أكثر من مرة بقيادة الحشد الشعبي لوضع خطة لتحرير منطقة جرف الصخر، وكعادته بدأ الاجتماع بالاستماع من القادة الحضور. جميع الذين تحدثوا لم يمتلكوا إلا المعلومات البسيطة عن الجرف وأهل الجرف، لأن أغلب الأخوة ليسوا من المحافظة، أي من محافظة بابل. أما أنا فمن أصل محافظة بابل من قبيلة الجنابات، وأغلب أبناء قبيلتي هم من ناحية الجرف، لذلك كنت أمتلك المعلومات عن المنطقة بأكملها، عن كل عائلة فيها وعن كل فرد، وأعرف من هو الداعشي ومن هو الموالي للعراق. شكى الحاج قاسم غرفة عمليات صغيرة تكونت مني ومن أخ قائد آخر في الحشد الشعبي، وفي غضون 48 ساعة قدمنا للحاج قاسم سليماني كل التفاصيل عن الجرف وطبيعته. كان الحاج قاسم قائدا فذا ويمتلك قدرات عجيبة، لكن في نفس الوقت كان لا يصر على رأيه ويستمع للآخرين، لعل ما لديهم أفضل من الذي طرحه. لم أرى هذه الصفة لدى أي قائد عراقي سوى الحاج أبي مهدي المهندس، لذلك عندما وزعت محاور العمليات الستة كان لدي رأي آخر بخصوص أماكن بعض المحاور، فقبل الحاج قاسم رأيي برحابة صدر وغير بعض المحاور على أساس رأي الذي اطلع عليه الحاج قاسم بالتفصيل أثناء الشرح، وقال هذا أفضل من الطرح الأول. توزعت المحاور على ثلاثة جهات، وقبل الحاج قاسم سليماني 600 هدف للقصف المدفعي الذي سيكون قبل الهجوم البري. يبدأ القصف المدفعي عند تحديد ساعة الصفر. كنت أسكن مع الحاج قاسم في غرفته التي يسكنها في مقر العمليات. في صبيحة ذات يوم اتصل بي رقم غريب لم أعرفه، أجبته وبعد التحية والسلام عرف لنفسه بأنه من قبيلة الجنابات ويسكن منطقة الجرف في ناحية الشهبان. قلت له: اتفضل حجي، تحتاج شيء؟ فرد علي بصوتي المتعب قائلا: سمعت أنه راح تبدون عملياتكم على ناحية الجرف، وإحنا ولد عمومتكم وإن عوائل. قلت له: وشو المطلوب منا حجي؟ كان الحاج قاسم يجلس بجانبي وأنا أتحدث مع الرجل، وكان يتم حديثنا. قال الشيخ المتصل: إحنا مسلمين وما نريد يموت أحد منا ومنكم، ننسحب إحنا من الجرف وتنسحبون أنتوا، ونسمح بدخول الشرطة فقط إلى أماكنهم القديمة. سألت الحاج قاسم عن الرد فقال: مرفوض. انتهت المكالمة. فقال لي الحاج: انتظر، بعد دقائق سيتصلون أيضا. فأنا مررت بتلك المواقف عشرات المرات في سوريا، لذلك أنا على يقين بأنهم سيقدمون عرضا آخر. وفعلا اتصلوا مرة أخرى، وهذه المرة بعد منتصف الليل، وقالوا: ننسحب بسلاحنا إلى غرب العراق، ونسمح لكم بدخول المدينة بشرط ألا يعتقل أحد منا. فرد الحاج قاسم: مرفوض أيضا. فقال الداعشي: عمي نترك السلاح وسمحونا بالخروج. فقال الحاج قاسم: كلا. كرر الاتصال عشرات المرات، وفي آخر الاتصال قالوا لنا بأن لديهم عوائل مدنية ونساء وأطفالا. أخبرت الحاج قاسم بطلب الداعشي، فحدد لهم منطقة الشهبان كمنطقة آمنة لن يطالها القصف. فحسب الاستطلاع العسكري الذي كان يقوم به الحاج بنفسه، تقع في هذه المنطقة مصحات الدواعش ومفارزهم الطبية، وهي تقع على النهر الذي يمنح من يريد الهروب منهم فرصة اغتنام جنح الليل فيهرب. أخر الحاج قاسم العمليات يوما كاملا ليعطي الدواعش الفرصة الكافية لنقل عوائلهم إلى المنطقة الآمنة، وأشرف بنفسه على أن لا تقصف تلك المنطقة. نعم أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.